بسم الله الرحمن الرحيم. يقول نحن معنى قوله في الحديث فجلسنا حجرة أي في مكان ما لم نعزم، احتجر من القوم إذا امتنع منهم بمعنى ابتعد عنهم. يقول أخنا معنى قوله ولا نوقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه. عرضه بمعنى أنه ينظر هل يوافق عليه شيخه أو لا، فلا يقبل ما في الكتاب والسنة حتى يوافق ما عليه شيخه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: قبل ذلك أخوان، تقدم معنا من كلام أبي العز فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول. وهذا يدل على قسم توحيد المتابعة الذي معه بعضهم توحيد المتابعة، وهو من أقسام التوحيد وليس من أقسام توحيد الله. ما الفرق بين العبارتين؟ نحن نقول توحيد المتابعة ليس من أقسام توحيد الله، وهو من أقسام التوحيد مطلقا. ما الفرق بين العبارتين؟ يعني توحيد الله ثلاث أنواع: الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد النبي صلى الله عليه وسلم يعني بمتابعته عليه الصلاة والسلام. وهل توحيد الله يلزم من توحيد المتابعة؟ هل باللازم؟ هل يلزم؟ من يذكر؟ باللازم. من حيث هذا؟ من حيث أن توحيد الألوهية أن يعبد الله جل وعلا وحده لا شريك له، ومعلوم أن العبادة لا تكون إلا فيما يحبه سبحانه وتعالى وما يكون محبوبا لله وما جاء في السنة، فالله لا يحب البدع ولا المعاصي. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، هذا من باب الاستعارة، إذ القدم الحسي لا تثبت إلا على ظهر شيء. أي لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين وينقاد إليها، ولا يعترض عليها ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه. روى البخاري رحمه الله عن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال: من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ، علينا التسليم. وهذا كلام جامع نافع. وكلام الزهري ذكره البخاري عقب حديث ليسرنا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعا الجاهلية. سؤاله عن قوله ليس منا، سؤال الزهري عن قوله ليس منا، فقال هذه العبارة: من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم. ومقصود الزهري بذلك أن الحديث يبقى على ظاهره حتى يكون ظاهر الزجر، وأن قوله ليس منا هل مقصود بأنه من الكافرين أو لا؟ ليس المقصود أنه من الكافرين، ليس من نافل هذه الأعمال، إن هذه الأعمال من أعمال الكفر، وهذه الأعمال معاصي وفسوق. لكن الزبري كره أن يؤول هذا اللفظ حتى يلقى فيه زجر لمن يعمل ذلك. جاء عن غير الزبري أنه كان يكره تفسير هذه العبارات حتى تلقى زجرا لصاحبها، مثل من يفهم جاء أنه كره أن تؤول. نعم، جاء عن سفيان بن عيينة، جاء عن سفيان بن عيينة كما ذكر ذلك الله رحمه الله في شرح مسلم، وجاء أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله كذلك كره أن تؤول مثل هذه النصوص، أي تلقى زجرا للعامة، زجرا لمن يتساهل في المعاصي. وليس المقصود أنها لا تؤول مطلقا، بل لابد من تأويلها. لماذا لابد من تأويلها؟ حتى لا يعتمد عليها الخوارج في تكفير أصحاب الكبائر، فلابد من ذكر تأويلها. لكن المقصود أنك إذا كنت عند عامة أو عند عصاة وتساهلون فتذكر الحديث كما ورد، من غير أن تتعرض لقولك ليس من معي، ليس على هدينا، أو ليس على طريقتنا، أو ليس من أعمال المسلمين، أو ما أشبه ذلك، فيكون هذا تهوين الأمر عند العامة وعند العصاة، فيبقاه على ظاهره في الزجر أفضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى يراجع الفتح في الأثر الأول، يراجع الفتح الجزء الثالث عشر صفحة 503، الثالث عشر صفحة 503. أيضا صوت عند الحديث ليسلمنا من ضرب الحدود إلى آخره. قال وما أحسن المثل المضروب من نقل مع العقل، وهو أن العقل مع النقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهد، بيدون ذلك بكثير، فإن العامي يمكنه أن يصير عالما، ولا يمكن العالم أن يصير نبيا رسولا. فإذا عرف العامي المقلد عالما فدل عليه عامي آخر، ثم اختلف المفتي والدال، فإن المستفتي يجب عليه قبول قول المفتي دون الدال، فلو قال الدال الصواب معي دون المفتي، لأني أنا الأصل في علمه بأنك مفتي. كذلك العقل يريد أن أرى أن العقل هو الذي دلنا على أن الشرع حق، فإذا جاء هذا العقل يقول أنا أخالف الشرع، لم نقدم الشرع، قدم الشرع، لأن العقل بنفسه يدل على صحة الشرع، العقل يدل على صحة ما جاء في النصوص وكتاب السنة، فإذا اختلف العقل مع الشرع قدمنا الشرع، فذلك إذا اختلف الدال مع المفتي نقدم قول المفتي، لأنه أعلم بنصوص الكتاب السنة ممن دلك عليه. فلو قال الدال الصواب معي دون المفتي، وأني أنا الأصل في علمك بأنك مفتي، فإذا قدمت قوله على قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفتن، فلزم القدح في فرعه، فيقول له المستفتي أنت لما شهدت له بأنه مفتن ودللت عليه شهدت له بوجوب تقليده دونك. هذا على القول بأن العامي يقلد العالم، وهذا إذا كانت في مسألة لا يمكن للعامي أن يفهم الأدلة فيها، هذه في مسألة لا يمكن للعامي أن يفهم الأدلة فيها، فإذا كان لأن هناك بعض المسائل يصعب على العامي فهم أدلتها، هناك أدلة متعارضة في الباب ويخشى عليها، يعني ربما طبعا تشكل عليه تضلع عن العامي، فمثل هذا يقلد العالم الذي يثق به، الذي عرف تحريه نصوص الكتاب والسنة، الذي يعرف عن التحري، فهذا التقليد جائز. وأما في مسائل واضحة الخلاف فيها خالف فيها بعض المبطلين، فالواجب على العامي أن يسأل عن الأدلة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما في مسائل يختلف فيها علماء السنة، فيجتهد العام في معرفة من كان متحرم للأدلة أكثر وعنده معرفة لنصوص الكتاب والسنة أكثر، فيكون اجتهاده في اختيار العالم ليس على حسب هواه، ليس على حسب هواه، ولكن ينظر العالم أنه يرى المصلحة للعباد والبلاد وفتاويه أكثرها موافقة للحق فيأخذ بقوله. فالتقليد ليس على الإطلاق، إنما في مسائل يصعب أن يفهم العام الأدلة فيها، فإن ذلك يأخذ بقول من تطمئن نفسه كما تقدم ذكره دون أن يتبع هواه، لا ينظر ما وافق هواه في المسألة ويأخذها، بل ينظر من كان أشد تحريا للحق من هؤلاء ويأخذ بقوله. ما تسمعون في الأخير؟ يسمعون قليلا، أنا اللي ما أسمع يتقدم من بعض الفراغات. طيب، قال رحمه الله تعالى: قال فيقول له المستفتي: أنت لما شهدت له بأنه مفتي ودللت عليه شهدت له بوجوب تقليده دونك، فموافقتي لك في هذا العلم المعين لا تستلزم موافقتك في كل مسألة، وخطأك فيما خالفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفتي، وهذا مع علمي أن ذلك المفتي قد يخطئ، والعاقل يعلم أن الرسول معصوم في خبره عن الله تعالى لا يجوز عليه الخطأ، فيجب عليه التسليم له والانقياد لأمره. وقد علمنا بالاضطرار من دين الإسلام أن الرجل لو قال للرسول: هذا القرآن الذي تلقي علينا والحكمة التي جئتنا بها قد تضمن كل منهما أشياء كثيرة تناقض ما علمناه بعقولنا، ونحن إنما علمنا صدقك بعقولنا، فلو قبلنا جميع ما تقوله مع أن عقولنا تناقض ذلك لكان قدحا فيما علمنا به صدقك، يعني قدحا في عقولهم إذا تناقض، لأن العقول دلت على صحة ما جاء به الشرع، فلو أخذوا بعقول بعض الناس الذي تخالف الشرع لكان قدحا في عقولهم أيضا. قال: فنحن نعتقد موجب الأقوال المناقضة لما ظهر من كلامك، عند العقول الناقضة والصواب الأقوال المناقضة، فنحن نعتقد موجب الأقوال المناقضة لما ظهر من كلامك، وكلامك نعرض عنه، لكن لا نتلقى منه هديا ولا علما، لم يكن مثل هذا الرجل مؤمنا بما جاء به الرسول، ولم يرضى منه الرسول بهذا، بل يعلم أن هذا الإشاغ لأمكن كل أحد أن يؤمن بشيء مما جاء به الرسول، لأمكن كل أحد أن لا يؤمن، عندكم أن يؤمن، ها؟ أن لا يؤمن للنفس، لو صاغ لأمكن كل أحد أن لا يؤمن بشيء مما جاء برسول، إذ العقول متفاوتة شبهات كثيرة، والشياطين لا تزال تلقن وسواس في النفوس، فيمكن كل أحد أن يقول مثل هذا في كل ما أخبر به الرسول وما أمر به. وقد قال تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ، وقال: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، حاميم والكتاب المبين، وقال تعالى: تلك آيات الكتاب المبين، وقال سبحانه: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، ونظائر ذلك كثيرة في القرآن، فأمر الإيمان بالله واليوم الآخر إما أن يكون الرسول تكلم فيه بما يدل على الحق أم لا. بكم أم أو أرن. الثاني باطل وإن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم، وإن كان قد تكلم بما يدل على الحق بألفاظ مجملة محتملة فما بلغ البلاغ المبين، وقد شهد له خير القرون بالبلاغ وأشهد الله عليهم في الموقف الأعظم. ما هو هذا الموقف الأعظم؟ يوم عرفة. ألا هو بالله؟ قال نعم. قال اللهم اشهد. قال فمن يدعي أنه في أصول الدين مبلغ البلاغ المبين فقد افترى عليه صلى الله عليه وسلم. قوله فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. فمن رام أو قصد علم ما حضر عنه علمه الأمور المغيبة التي لا يعقلها الإنسان، كيفية الصفات وأمور اليوم الآخر، ولم يقنع بالتسليم فهم لم يقتنع أن يكون مستسلما، حجبه مرامه وقصده عن خالص التوحيد فيصير متشككا. قال الشارع هنا الله تقريرا للكلام الأول وزيادة تحذير أن يتكلم في أصول الدين بل وفي غيرها بغير علم. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وقال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير فأن يكفيه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريم. وقال تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى إن يتبعون إلا الظلم تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوت الجدل ثم ترى ما ضربوه لك إلا جدلا بمهم قوم خصمون. رواه الترمذي في إسناد عند الترمذي الراوي عن الإمام اسمه الراوي عن الإمام أبو غالب اسمه حجير الراوي عن الإمام أبو غالب أبو غالب اسمه حجير اختلفوا فيه والراجح ضعفه لكنه أكثر عن الإمامة وجالسه كثيرا حتى أصبح يطلق عليه صاحب الإمامة أبو غالب صاحب الإمامة. فتحسينه لحديث تحسين الحديث عن الإمامة ليس بعيد لأنه أكثر عنه وجالسه فإن كان في حفظه شيء، لكن هذه القرينة ترفع من حاله وهي كثرة الرواية عنه وكثرة المجالسة ترفع من حارث وحسن حبيب. وله إسناد آخر عند ابن أبي حاتم كما في تفسيره كثير وفي إسناد مؤمر ابن إسماعيل في ضعف والقاسم بن عبد الرحمن الرابع عن أبي إمامة مختلف فيه والراجح تحسين حديثه الحديث حسن بالطريقين وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. خرجاه في الصحيحين. قال ولا شك أن من لم يسلم للرسول نقص توحيده فإنه يقول برأيي وهواه ويقلد رأيي وهواه بغير هدى من الله. فينقص من توحيده بقدر خروجه عما جاء به الرسول، فإنه قد اتخذ في ذلك إلها غير الله. قال تعالى: فرأيت من اتخذ إلها هواه، أو عبد ما تهواه نفسه. وإنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق، كما قال عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه: رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يرفض إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها، وهب أفسد الدين إلا الملك وأحبى رسوء ورهبانها. قالت الملوك الجائرة، ذكر ثلاثة أقسام، منهم علماء السور والرهبان الجائرة المتعبدون متسلطة والملوك الجائرون. قالت الملوك الجائرة: يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة ويعارضونها بها ويقدمونها على حكم الله ورسوله، وأحبار السوق وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وقيستهم الفاسدة المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله وتحريم ما أباحه واعتبار ما ألغاه وإلغاء ما اعتبره وإطلاق ما قيده وتقييد ما أطلقه ونحو ذلك. والرهبان هم جهال المتسوفة المعترضون على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والمواجيد والخيالات والكسوفات الباطلة الشيطانية المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله وإبطال دين الذي شرعه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، والتعرض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان وحضور النفس. فقال الأولون: إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة. وقال الآخرون: إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل. وقال أصحاب الذوق: إذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف. الذوق والكشف تقدم معنا نهاية بيان هذه العبارات في هذا الكتاب. قال: من كلام الريحاني الغزالي رحمه الله في كتابه الذي سماه احياء علوم الدين، وهو كما قال بعض السلف اماتة علوم الدين، فهو يعني كتاب فيه زيغ وباطل وكفر وفيه حديث موضوعة كثيرة وحنوات التصوف، وذكر فيه نعم إلى بعض أقوال غلاة المتصوفة على سبيل أنها كرامات، على سبيل أنها كرامات، ويمجد من غلاة المتصوفة يمجد من شأنهم كأمثال ابن حلاج وابن سرين وابن بستان وآخره. نعم قال: وهو من أجل كتبه أو أجلها، أي عنده من أجل كتبه عنده، وإلا فهو كتاب فاشل. قال: فإن قلت فعلم الجدل والكلام مهموم، وفي الحقيقة من حيث الجمع الذي فيه فيه أحاديث وآثار كثيرة، لكنه عبارة عن جمع، عبارة عن جمع، وكثير منها ضعيفة. من الذي خرج حديثه؟ لأنه رأى أنه حسب لها واعتمد كثير من الناس. الإمام العراقي رحمه الله عنده تخريج مطول عليها، وهذا ليس بمطبوع، وما أدري هل لم يوجد مخطوط له، فعنده مختصر، وهو المسمى المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، يعني كتاب صغير. من هو من خرج أحاديثه؟ الزبيدي، بجر المتصوف أيضا صوفي، إتحاف الشاب المتقين في شرح إحياء علوم الدين، خرج الأحاديث الآثار الموجودة فيها أيضا. وكذلك ابن السلكي صاحب طبقات الشافعية في ترجمة الغزالي تكلم على كثير من الأحاديث الضعيفة الموضوعة الموجودة في ترجمة الغزالي من طبقات الشافعية، وهو أيضا صوفي، وهو أيضا صوفي. قال رحمه الله تعالى: فإن قلت فعلم الجدل، فعلم الجدل والكلام مذموم كعلم النجوم أو هو مباح أو مندوب إليه، فاعلم أن للناس في هذا غلوا وإشراط في أطراف، فمن قائل إنه بدعة وحرام، وأن العبد أن يلقى الله بكل ذنب سوى الشرك خير له من أن يلقاه بالكلام، ومن قائل إنه فرض إما على الكفاية وإما على الأعيان، وأنه أفضل الأعمال وأعلى القربات، فإنه تحقيق لعلم التوحيد ومضاوى نضال عن دين الله. قال: وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أئمة الحديث من السلف، وساق الألفاظ عن هؤلاء. قال: وقد اتفق أهل الحديث من السلف على هذا، لا ينحصر ما نقل عنهم من التشديدات فيه. الآن نحن في كلامنا، نقرأ في كلامنا هذا كلام الغزالي، نقرأ المؤلف عنهم. قال: لا ينحصر ما نقل عنهم من التشديدات فيه. قالوا: وما سكت، قالوا ما سكت عن الصحابة، مع أنهم أعرف بالحقائق وأفصحوا بترتيب الألفاظ من غيرهم إلا لما يتولد منهم من الشر. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: هلك المتمتعون أي المتعمقون في البحث والاستقصاء. واحتجوا أيضا بأن ذلك لو كان من الدين لكان أهم ما يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم طريقه ويثني على أربابه. ثم ذكر بقية استدلالهم، ثم ذكر استدلال الفريق الآخر إلى أن قال: فإن قلت فما المختار عندك؟ فأجاب بالتفصيل فقال: فيه منفعة وفيه مغرة، فهو في وقت الانتفاع حلال أو مندوب أو واجب كما يقتضيه الحال، وهو باعتبار مغرته في وقت الاستضرار ومحله حرام. قال: فأما مغرته فإثارة الشبهات وتحريف العقائد وإزالتها عن الجزم والتصميم. وهذا كافي في تحريمه، هذا كافي في تحريمه كما فعل الأئمة كمالك أحمد الشافعي وغيره. قال: وذلك مما يحصل بالانتباع ورجوعها بالدليل مشكوك فيه ويختلف فيه الأشخاص، فهذا ضرر في اعتقاد الحق، وله ضرر في تأكيد اعتقاد البدعة وتثبيتها في صدور، بحيث تنبعث دواعيهم ويشتد حرصهم على الإصرار عليه. ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يفور من الجدل. قال: وأما منفعته فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه وهيهات، فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف، ولعل التخبيط والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريف. قال: وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي ربما خطر بذلك أن الناس أعداء ما جهلوا. قوله الحشري يرمون به أهل السنة والجماعة، أي أنهم إذا أثبت الصفات فهم مدسنا حشريين. وقوله الحشري يعني نسبة إلى الحشو والشيء الفراغ، الحشو والشيء الفراغ، بمعنى أن السنة يعني ليس لهم عمدة في عقائدهم إنما على فراغ وحش، وهم الذين بنوا عقائدهم على العقول وعلى ماذا وعلى النظر والاستدلال وإلى آخر ذلك. هذا كلام باطل، بل هم الحشويون، لأن العقول والهوى كله لا يعتمد عليه حش، بل يعتمد على الكتاب السنين. قال: وهذا إذا سمعته من محدث أو حصري ربما ختم ذلك أن الناس أعداء ما جهلوا، فاسمع هذا ممن خبر الكلام، ممن خبر الكلام ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين، وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخر سوى نوع الكلام، وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود، ولعمري لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور ولكن على النبوغ. انتهى ما نقلت عن الغزالي رحمه الله. وهذا من أفضل ما ذكرت في هذا الكتاب، وهو قليل، ولعلهم وقاله متأخرا فيه، ولكن البلاء فيه كثير، البلاء فيه كثير كثير. قال انتهى ما نقلت عن الغزالي رحمه الله، وكلام مثلي في ذلك حجة بالغة، أي لأنه قرأ الكلام وجرب ثم غمر. قال والسلف لم يكرهوه لمجرد كون اصطلاحا جديدا على معاني صحيحة، كالاصطلاح على ألفاظ العلوم الصحيحة، ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق المحاج على الباطل، بل كرهوا الاشتمال على أمور كاذبة مخالفة للحق. نتوقفها إن شاء الله، وإن شاء الله المسؤول على الجهاز يسمح لنا السماعة، هذا من هو المسؤول؟ عاصم الله يرى المسؤول على هذا الصندوق، من هو الذي يفتحه؟ طيب تخبرون الأخ الذي يفتحه، يخبر الشيخ أحمد أو المسؤول يسمحونه، يقول الأخوة يسهلون.